الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في عدد من الحلقات التي تتحدث حول نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لكي نستهدي من نهج الإمام وفي نهج الإمام سلام الله عليه بصائر للحياة وطريقا إلى الجنة إن شاء الله. نهج البلاغة كتاب انتخب السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مقدارا كما قال لرواد البلاغة والفصاحة وأصول اللغة العربية لكي يكون طريقا لهؤلاء. فجاء ما جمعه في 241 خطبة و79 رسالة و480 حكمة قصيرة، جاء غنيا بكل ما تحمل كلمة الغنى من معنى في المعارف الدينية والثقافية وطرق الحياة السعيدة. الشريف الرضي يقول في مقدمة كتابه: إنه سألني بعض أصحابنا أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، علما بأن ذلك يشتمل على عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية ما لا يوجد في كتاب غيره. ومنذ تأليف هذا الكتاب قبل وفاة جامعه سنة 404 للهجرة إلى يومنا هذا، حيث يمر 10 قرون وربع القرن، صار هذا الكتاب القيم الذي يشتمل على كلمات أمير المؤمنين عليه السلام محطا لعناية العلماء والشراح من مختلف المذاهب بل الأديان، لأنهم وجدوا فيه كنزا معرفيا يتصل بسبل الحياة السعيدة وينقل الإنسان إلى مدارج الكمال الأخلاقي بتوجيهاته وتعليماته. يكفي أن نذكر أن من عثر على اسمه وشرحه من الكتاب والمؤلفين كما أحصاهم الأغا أبو زرق الطهراني رحمة الله عليه في كتابه الذريعة، فإنه ذكر أن هناك 148 شرحا لنهج البلاغة، بين شرح مفصل يقع في مجلدات، وبين شرح للكلمات، وبين متحدث عن الجوانب الحكمية والعقدية، وآخر يتحدث عن الجوانب التاريخية، وثالث يشرح الجوانب الأخلاقية، وهكذا. فهناك 149 شرحا ذكرهم وذكرها المحقق الطهراني أعلى الله مقامه. هذا عدا عن بقية أرباب المذاهب بل الديانات الذين كتبوا وشرحوا هذا الكتاب القيم. لذا كان حريا بالإنسان المؤمن أن ينفتح على هذا الكتاب وأن يطالعه وأن يتأمل فيه، فإنه مما يكتسب به الجنة، وإنه مما يوفق الإنسان إلى حياة السعادة في هذه الدنيا. نهتم بهذا الكتاب لجهات متعددة. الجهة الأولى أن الثقافة والمعرفة هي التي تقوم عليها المجتمعات، وهي التي تتأسس عليها الأمم. لاحظوا أننا عندما ننظر إلى العالم اليوم نجد أن هناك معسكرين بشكل أساسي، هناك المعسكر الغربي وهناك المعسكر الشرقي، وكل منهما يبتني على نظرية تختلف عن النظرية التي يعتمد عليها المعسكر الآخر. هذا يؤسس لبرنامجه وحياته واقتصاده عبر ثقافة ثروة الأمم الذي كتبه سميث، والآخر يؤسس لمنهجه وطريقة حياته على أساس كتاب رأس المال لكارل ماركس. إذا نظرنا إلى هذه الجهة نعلم أن بناء المجتمعات وتأسيسها إنما يبدأ بفكرة، بغض النظر عن كون تلك الفكرة صحيحة أو غير صحيحة، لكن هذا يبين دور الأفكار ودور الثقافة ودور المعرفة التي تتأسس عليها المجتمعات. لو انتقلنا إلى مجتمع المسلمين نجد أن هذا المجتمع تأسس على أساس المعجزة القولية، على أساس المعجزة النظرية، على أساس الفكر الذي جاء به القرآن الكريم. وليس مصادفة بعد ذلك أن نجد أن القرآن الكريم في أول آياته على المشهور من رأي العلماء أنها كانت سورة اقرأ، وأن أول الآيات كانت أمرا بالقراءة من قبل جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم يأتي ليقول له في أول الآيات صلي أو صم أو أعبد ربك، وإنما جاء لكي يقول له في أول الآيات اقرأ. والقراءة هي الطريق الأرحب للثقافة والمعرفة. هذا في جهة المجتمع الإسلامي. إذن الاهتمام بكتاب فيه المعارف، لأن المعرفة تتأسس عليها المجتمعات، ولأن خصوص المجتمع الإسلامي تأسس على معجزة فكرية، بينما كانت معجزات الأديان الأخرى معجزات فعلية كالعصا والطوفان وما شابه ذلك وإبراء الأكمة والأبرص إلى غير ذلك مما هو معجزات فعلية، بينما تأسس المجتمع الإسلامي على أساس المعجزة القولية والفكرية. هذا يبين كم هو ضروري أن نعتني بالكتب التي تحمل الرؤية والفكرة والثقافة. لماذا نهج البلاغة بالذات؟ لماذا هذا الكتاب مهم بعد القرآن الكريم وبعد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تعتبر أهمية كل كتاب من خلال إحدى جهات. قد يكون الكتاب مهما لجهة مؤلفه، كأن يكون مؤلفه مثلا ضليعا في فنه ومتبحرا في المجال الذي يكتب فيه، أو قد يكون شاهدا على حالة معينة، شاهدا لتاريخ معين، أو قد يكون رئيس مدرسة فكرية، ولهذا يعتبر ما يكتبه مهما لإحدى هذه الجهات، لجهة أن مؤلفه يحتوي على ميزات خاصة. هذا أحد أسباب كون الكتاب الذي يكتب مهما. الجهة الأخرى التي تجعل الكتاب مهما موضوع الكتاب، فقد يكون كتاب يتحدث مثلا عن مباحث التوحيد، عن صفات الله عز وجل. هذا الكتاب لما كان يناقش قضية عقدية، والقضية العقدية قضية مهمة بالنسبة للإنسان، أو قد يناقش تفسير القرآن مثلا، وتفسير القرآن طريق إلى معرفته وهو مهم، وهكذا. فقد تكون أهمية الكتاب راجعة إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه هذا الكاتب، وقد يكون لجهة زمان التأليف أن يكون قد ألف في فترة من الفترات تعطيه أهمية. فلو كتب إنسان كتابا اليوم عن أحداث وقعت في القرن الأول الهجري، فإن ذلك لا يكون مهما بمقدار أهمية ما لو كتب الكتاب في القرن الثاني للهجرة عن القرن الأول. يعني أن فاصلة كبيرة، وقد اجتمعت كل هذه الصفات في نهج البلاغة. فمؤلفه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي هو باب مدينة العلم وباب مدينة الفقه وباب مدينة الحكمة، وهذه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلجهة أهمية القائل والمؤلف يكون هذا الكتاب مهما، ولأنه هو أيضا رأس المدرسة الفكرية الإسلامية الأصيلة، وهذا ما لا ينبغي النقاش فيه، وأيضا لأن موضوع الكتاب بما يشتمل عليه من قضايا تاريخية تبين للإنسان سر ما وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتلقي بنظرة واضحة على ما حدث بعد النبي وفي أيام أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك القرن الحافل بالأحداث، حتى يستطيع الإنسان أن ينظر إليه نظرة شاملة وصحيحة. كما أنه يحتوي على عدد هائل من المواضيع التي تتنوع في أبعادها، وسوف نتحدث عن قسم منها إن شاء الله في حلقات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج أمير المؤمنين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.